أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا بك حبيبي،
شرفنا.
الله يحافظ عليك.
أحبائي المشاهدين، زي ما تعودنا كلامنا بيكون كلام موضوعي في صميم، وبيكون بدليل ثابت وبرهان لا يدني لا ينفي عقل، واللي احنا عايزين نقوله دايما بيكون عليه مصادر إسلامية موثوق منها. وأتسابونا كلمنا في الحلقات السابقة عن المؤثرات في حياة محمد أو الظروف المحيطة بمحمد اللي أثرت في حياته، فأتسك هل عندك ما تضيفه على هذه الظروف المؤثرة؟
بالتأكيد احنا اتكلمنا عن الظروف الشخصية والقبلية، واحنا عايزين نتكلم عن الظروف، بقية الظروف الداخلية.
الداخلية
أي.
عظيم.
يعني ايه الداخلية بقى؟ يعني السياسة الداخلية.
طيب
مكة، الحجاز، الجزيرة العربية، دي كلها أمور داخلية.
عظيم.
ففي كتاب رائع لمؤلف الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى، كتاب العرب في العصور القديمة، العرب في العصور القديمة أو مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام.
نعم.
كتاب ده قيم جدا يعني. بالمناسبة المؤلف بتاعه كان زميلي في كلية الأدب، بس هو بقى في الاستاف يعني. الظروف الداخلية زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت كانت ضعفت جدا، تمزقت بعد عبد المطلب وقوته، فجاه أبو طالب ما كانش في ذات القوة، ومن هنا لما تمزقت الأحوال حالة تعبت قوي، بنقدر نفسر حكاية أن الآية القرآنية اللي بتقول عن محمد ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى في سورة الضحى آية 8.
حضرتك اللي بتفسر؟
لا مش أنا، أنا جبتها من التفسير بتاع القرطبي الحلقة اللي فاتت، يقدر اللي عايز يعرفها. فأصبح هناك احتياجات عامة داخلية، مش في مكة بس، لا وعلى مستوى الجزيرة كلها في احتياجات، لأن الحالة هبطت اقتصاديا ماليا أمنا كله باظ. فأصبح هناك في احتياجات دلوقتي مهمة، وهي أولا الحاجة إلى الاستقرار والأمن ضاع، ففي احتياج إلى تكوين جيش منظم عشان خاطر يحمي الأحوال دي كلها. وبعدين هناك احتياج لحراسة القوافل على طول الطريق، لأن ده محتاج برضو إلى جيش يحميها في المرواح والمجي، لأن ده الرواج الاقتصادي يعني.
طبعا.
بعد كده وقت في برزت حاجة كبيرة قوي، وهي الاحتياج لإعادة السيادة الموحدة على مكة، الحجاز، الجزيرة، زي ما كانت ايام قصي وايام هاشم وايام عبد المطلب. فاصبح في احتياج كبير قوي دلوقتي لرجل قوي زيهم عشان يلم الموضوع ويعيد مجد مكه الى سالف عهدها.
طيب ما دلوقتي احنا رحنا بعيد ولا حاجه، لان ايه علاقه السياده الموحده بالنبوه ومحمد؟
دايما انت كده بتنخرر على حاجات. طيب ماشي، العلاقة بسيطة جدا زي ما هنعرف دلوقتي. ليه بقى؟ أيام قصي لما حب يسود ملك، فاهتم قوي قوي ان هو يحصل على مفاتيح الكعبة، وابتدى يعيد بنائها وابتدى يرتب العبادة فيها، وابتدى يحيي دين إبراهيم حنيفا. كان ده مكتوب في دائرة المعارف الإسلامية جزء 27 و8333.
طب ما قدسك قلت الكلام ده في حلقة قبل كده.
تمام.
في ايه زيادة عليه؟
حاضر، ما انا عايز اقول لك الوضع انه أصبح فيه احتياج لارتباط الدين بالدولة علشان خاطر يبقى نهج واحد. فعبد المطلب نفسه عمل نفس الشيء، مشى على نهج جده قصي، وابتدى يهتم بالكعبة، وابتدى يهتم بالعبادة، وابتدى يهتم بدين إبراهيم، وابتدى يطلع كمان أنه أوحي إليه. فابتدت العملية ترتبط الدين بالسياسة ارتباط شديد جدا. ومن هنا بنقدر نقول احتياج اللي عايز يبقى ملك لازم يهتم أولا بالإيه؟ بالدين. بص معايا يقول كده، ولا يغيب ده القمني في كتاب الإسلاميات صفحة 32 بيقول: ولا يغيب عن فطن أن امتلاك قصي لسيادته على مكة قد تم وفق خطة مرسومة ومدروسة ومنظمة، قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية وسائلها هي الدين ممثلا في الكعبة المكية. يبقى من هنا الموضوع مرتبط، زي ما سألتني ايه رباط الملك بالنبوة، هو هذا الموضوع. تكوين دولة لازم يبقى على أساس ديني.
طيب معلش خدني على قد عقلك، ايه ارتباط بقى الدين بالملك؟
او يعني نقدر نقول جات لهم منين فكرة ارتباط الدين بالملك؟
بالظبط.
اولا كان زي ما احنا عارفين وزي ما بيقول لنا هذا الكتاب عن الأديان في الجزيرة العربية قبل الإسلام، أن كان في يهود منتشرين في الجزيرة العربية خاصة في المدينة، في بعض منهم في مكة، في نصارى في مكة والمدينة ونجران بنسبة كبيرة. فاليهود أشاعوا في حكاياتهم، والكلام ده بيقوله السيد القمي برضه، حكايتهم أنه القبائل بتاعتهم والأسباط بتاعتهم ما تلمتش تحت ملك واحد إلا لما بقى نبي ونصب ملكا، اللي هو داود النبي.
لا.
نبي أولا ونصب ملكا ثانيا. لا. فابتدت الاتجاهات كلها تتجه إلى ضرورة أن يكون في نبي واحد. ليه بقى؟ لأن العشائر والقبائل كل واحدة يعني كبرياء، مين القبيلة اللي هتبقى أحسن؟ لا، كلنا واحد. فكان من الصعب أن وجود حد يسود، لكن لما يبقى نبي الأول متميز، أم يقدر أن هو يخضع ليه الكل.
نعم،
خد بالك. والحلم ده بتاع النبوة والملك شغل ناس كتير قوي 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 في ذلك الوقت وفي ذلك الحين في الجزيرة العربية. يعني مثلا السيد القمني في صفحة 9 في الكتاب بتاعه يقول ايه؟ فإن حكايات اليهود عن مغامرات أنبيائهم قدامى وعن دولتهم الغابرة التي أنشأها الملك النبي داود كانت وراء الحلم الذي داعب خيال سرات العرب وأشرافهم في محاولات لتوحيد القبائل سياسياً تحت اسم الدين. واخد بال حضرتك؟ الامر ده فشى وانتشر في جميع البلاد واصبح في ارهاصات زي ما بيقول القمي، وكل واحد بقى في قبيله بيظن ان هو النبي المنتظر ليكون الملك المنتظر.
طب سؤال لقدسك، هل فعلا كان في محاولات من اي حد لادعاء النبوه والاستيلاء على الملك؟
في ذاك الوقت كتير قوي. كتير قوي. ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ صفحة 355 بيقول أنه ظهر في تلك الفترة الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة باليمامة، وطليحة في بني أسد، وعسكر بسميراء. ومذكور عن الحاجات ديت كلهم عن الأشخاص دولت موجودين في دائرة المعارف الإسلامية وفي السيرة النبوية. أضف إليهم بقى أمية ابن أبي السلط، وده كان معاصر ل محمد، في الإسلاميات صفحة 69 يقول: أعد نفسه للملك والنبوة زمنا طويلا. وأمية ابن عبد الله الثقفي أيضا موجود في هذا الكتاب في صفحة 13 أيضا، يقول: راودته نفسه بالنبوة والملك، فقام ينادي: ألا نبي منا فيخبرنا ما بعد غايتنا في رأس محيانا. يعني يا ناس عايزين نبي يقول لنا ايه الحكاية. وغيرهم كتير بقى، ناس كتير ظهروا.
طب سؤال لقدسك، هل كان محمد واحد من هؤلاء المدعين ومبتغيين النبوة؟
شوف انا اقول لحضرتك حاجة، ما يعني ما توقعناش في الغلط، انا مجرد قارئ وباحث، لكن انا مش بوصل الى نتائج. فاحنا نحط الحاجات كلها، من المؤكد ان محمد ظهر في هذه الفترة اللي كان فيها الادعياء دول كلهم.
عظيم،
خد بقى حضرتك. الدكتور سيد القمي صفحة 73 يقول: لم يكد يبلغ محمد 40 من عمره حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. عبارة قوية جدا.
حسم الأمر،
حسم الموضوع. يعني اللي كان كل الناس عمالة، كل واحد عايز يقول ان هو نبي للأمة، فجه محمد في لما بلغ سن 40 حسم الموقف وأعلن نفسه ان هو نبي الأمة. ولم يكد يبلغ 40 من عمره حتى حسم الأمر بإعلانه أنه نبي الأمة. إذن هو كان موجود في ذاك الوقت وفي هذه الأوقات كلها. وعلى فكرة محمد لما بدأ أعلن نفسه نبي مش بالإسلام،
لا،
بالحنيفية بتاع الحنفاء، دين إبراهيم. ولذلك في سورة النحل آية 123 يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما حكاية الإسلام فجت في مرحلة متطورة، لكن الدعوة بتاعته ما كانش غريب بقى، لأن الحنفاء كانوا منتشرين في ذاك الوقت.
نعم.
فهو لما يقول أنا من الحنفاء، قصي كان من الحنفاء، هاشم من الحنفاء، مناف من الحنفاء، عبد المطلب من الحنفاء، فهم لما يقول انا كمان من الحنفاء ما فيش مشكله وياه.
اكيد. فا ايه بقى كان رد فعل الناس للدعوه ديت، بالرغم ان قدسك قلت ان كان في كثير من الحنفاء؟
شوف اقول لحضرتك حاجه، هي دعوه محمد في البدايه ما وجدتش، في البدايه اول ما بدا ما وجدتش حد يقاومها لعده اسباب. سبب اولاني ان كان في حريه اعتقاد في الجزيره العربيه. ده حنفي وده صابئي وده يهودي وده نصراني وده عابد للأوثان، كان في حرية للعقيدة، مش زي النهاردة طبعا. وبعدين حاجة تانية، المصالح التجارية، يعني مكة كانت مجمع لكل الأديان ديت وعباد الأصنام، فكان في مصالح اجتماعية، فكان بيسيبوا كل واحد يقول اللي عايز يعمله. وبعدين كل ان هو يأتي على دين ابراهيم فما فيش مشكله، في حنفاء كتير. وخصوصا ان محمد في البدايه لم يجبر احد، لكم دينكم ولي دين، والتسامح ده كله، فما كانش في اجبار، بل بالعكس كان في ايات كتير جدا بيقولها عن المسالمه. يعني مثلا سوره الكافرون: لكم دينكم ولي دين. سوره يونس: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سوره فاطر: ان انت الا نذير. وهكذا. فاذا الموضوع كان فيه، ما فيش ضغط من محمد في البدايه.
طيب وايه اللي حصل بقى؟
اللي حصل بعد كده ابتدى التصادم حته بحته. ازاي بقى؟ في كتاب الاسلاميات صفحه 74 يقول لك: انه حدث التصادم عندما بدا محمد بان يطالب اهل مكه باتباعه، فعارضوه قائلين: أمفتون أنت أم مجنون؟ وهنا بدء التصادم. يعني أنت عامل دين، اللي يتبعك يتبعك، ما يتبعكش ما يتبعكش، مش مشكلتنا.
لا.
لكن تدعيني أنا علشان أتبعك؟ لا، سيبني أنا ومزاجي. فقالوا له كده: مفتون أنت أم مجنون؟ فكان رد فعله في سورة المدثر يقول لهم إيه؟ سماهم حمير. هو هنا بداية الإيه؟ التصادم الشديد. قال: فما لهم من التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره، قسوره يعني اسد يعني. تفسير ابن كثير يقول اي كانهم حمير من حمور الوحش فرت من الاسد الذي يقال له بالحبشيه قسوره، وابتدى يناديهم بالكافرين، قل يا ايها الكافرون. فالحكايه ابتدت تتلغم بقى، يعني طول ما كان في حاله وماشي مع دينه اللي عايز يمشي وهي يمشي، لكن لما دخل بقى في مواجهه ابتدى التصرف.
فبقوا هم حمير وهو اسد.
اه
طب هل اتطور الامر اكتر من كده؟
اه بالتاكيد بقى، يعني الحكايه تفاقمت كمان، لان انت عارف المجتمع ده كان عندهم عبيد، والعبيد كانوا العماد بتاع القوافل، عمال القوافل وحراس القوافل، وكان بيعتمد عليهم كتير،
أيوة.
جيش
طبعا.
فابتدى يحرر العبيد او ينادلهم، يقلب العبيد على الناس، يقول لهم ايه؟ اتبعوني اجعلكم انسابا، والذي نفسي في يده لتملكن كنوز كسرى. ابتدى يديلهم الامل الكبير، فابتدوا العبيد يصيبوا الساده وينضموا، وبعدين ابتدى يحارب الارباب بتاعتهم او الشفعاء او الاصنام. في الطبري في كتابه الكامل في التاريخ جزء 2 صفحه 328 يقول ان النبي حينما دعا قومه لم يبعدوا عنه اول ما دعاهم، حتى ذكر طواغيتهم، اي حارب شفعائهم واربابهم. وهنا بدا التصادم الكبير قوي، وبعتوا له مع ابو طالب وقالوا له خليك انت في حالك، ما تجيبش سيره الارباب بتاعتنا، واحنا نسيبك لالهك. فرد عليهم قال لهم ادعوهم ان ينطقوا بكلمه تدين بها العرب ويملكون بها العجم، انها كلمه الشهاده الاسلاميه. ومن هنا بقى نفروا منه وتفرقوا.
طيب كده هي بدات تولع في مكه في الفتره دي.
ايوه.
فايه اللي حصل؟ هل ازدادت النار اضطراما؟ هل وقف عند حد؟ ايه اللي حصل؟
في كلمه جميله جدا قالها السيد القمي في صفحه 75 من هذا الكتاب، بيقول فطن أهل قريش لنوايا محمد.
عظيم.
إيه النوايا دي بقى؟ واحد، أنه يهدف لغرض سياسي، ده الكلام ده بيقوله القمي.
أيوة.
فيبدأ بضرب قريش في مصالحها التجارية، ويتهيأ ليه أن يملك الحجاز، ثم يزحف على مملكة الروم والعجم، فيرتفع شأن بني هاشم على حساب بني عبد الدار وعبد الشمس ونوفل ولاد عمهم. بقت الحكايه حزبيه يعني.
طيب بعد ما فطنوا لذلك، بعد ما خدوا بالهم من الكلام ده، عملوا ايه؟
بدات مرحله بدات ثانيه، وهي مرحله الهجوم. ما الدنيا بتتصاعد.
لا.
مرحله الهجوم ازاي بقى؟ الدكتور سيد القمي برضو الحقيقه يعني يعتبر من اكبر المحللين للمرحلة دي، هو الدكتور سيد القمي الله يعافيه ويرفع عنه الحكم الغاشم، واخد بحضرتك؟ قال ايه؟ بدأت مرحلة الهجوم بالآيات القرآنية تؤجج الحمية القتالية. ازاي؟ سورة العاديات آية 1 إلى آية 4 يقول لك ايه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرنا به نقعا. طبعا كلام يمكن احنا مش فاهمينه مش فاهمينه دلوقتي، لكن الكلام له معنى. ابن كثير يقول عنه ايه؟ العاديات يعني الخيل اللي بتعدو اذا اجريت فعدت وضبحت، الصوت الذي يسمع من الفرس عندما يعدو ضبحه، قدحه لما تستك الحديد اللي في الحدوة في الرجلين بالصخور يقدع نار، ونقع الغبار في معارك الحرب، فكأنه اعلن الحرب. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعا. ولعة. بعدين الهجوم برضو ابتدى ياخد صورة أكبر في الإيه؟ في الهجوم. فكتاب الطبري في التاريخ جزء 2 صفحة 3322 يقول حدث بينما كان محمد يطوف بالكعبة، قال لهم أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح.
لا ده تهديد مباشر. اللي
ما هو ده اللي شعل الموقف.
اه
ما هم يعني قاموا عليه وهاجر، عمل هجرة ازاي؟
طب عملوا
يعني
ايه بالتحديد؟ ايه
اشتعل
اللي
في
حصل بقى
العملية،
بالتحديد؟ رد فعلهم كان ايه؟
دخلوا في مواجهة صعبة ومواجهة عدائية. والحقيقة أنا عايز أجيب أقرب الناس إليه وهم أبناء عمومته،
ايوه
اللي هم بني عبد الدار وعبد مناف، وقصدي عبد الشمس إلى آخره. بتوع عبد مناف قالوا، وبرضه في تحليل السيد القرني للموقف في صحاح في صفحة 81، قال عمرو ابن هشام: تنازعنا نحن وبني عبد مناف، عبد مناف اللي هم اللي منهم محمد،
أي.
تنازعنا الشرف، قالوا أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان بيتسابقوا مين يبقى الملك ومين يبقى مش عارف ايه، خد بالك يقول لك ايه، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. منكم نبي يأتيه الوحي من السماء؟ قلنا والله لا نؤمن به ولا نصدقه. الكلام ده موجود في كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس، جزء واحد صفحة 140. تحديات. وأنشد قائلا: أتونا بإفك، إفك يعني كذب، أتونا بإفك كي يضلوا عقولنا، وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقل، يعني اللي عنده عقل
لا يضل،
لا يضل، خد بالك. وأقوى تعبير أريته في الحقيقة في هذا الموقف من التحديات الصارخة التي ظهرت في هذا الأمر، كانت معارك بقى، معارك كلامية، واخد بالك. هذا البيت الشعر اللي بيلخص الموقف، واللي أنا عايز أقوله للمشاهد يفكر فيه ويقرأ عنه ويتدبر الموقف، وإحنا كده بنقرب إلى الحقائق اللي منريد إنها تنكشف وتتعرف عن طريق البحث والدراسة والأدلة والإثباتات. بيت شعر يقول إيه؟ ولعت هاشم، هاشم اللي هي بنو هاشم يعني، قبيلة هاشم، ولعت يعني انشغلت واشتاقت واشتعلت، ولعت هاشم بالملك. يبقى العملية عملية إيه؟ ملك. ولعت هاشم بالملك. طب بعدين عارف يقولوا ايه؟ فلا ملك جاء ولا وحي نزل. وجابوا الحكاية على ايه؟ على اخرها. ولعت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل. هي العملية كلها مرتبطة بالايه؟
السيادة
بالملك.
نعم
بالملك. ده مين اللي بيقول؟ ده بنو عبد الدار من العيلة قصي، جدهم الأكبر قصي وعبد الدار وعبد مناف. فعبد الدار بيقولوا إن ولعت هاشم اللي هي أبناء عبد مناف ولعت بالملك، وألفوا العملية ولا ملاك جاء ولا وحي نزل. وده تطبيق لقولهم الأولاني، أتونا قالوا اعطوا اعطينا وبتاع، قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. ليه؟ لانه دي كلها ملك. ولعت هاشم بالملك فلا ملاك جاء ولا وحي نزل. ودي الحقيقه في ايامها وايام محمد، ودي اللي شعللت الدنيا. والامر متروك طبعا للمشاهدين ان هم يدرسوا ويبحثوا ويشوفوا ويتقصوا.
عظيم، ونأمل ان هم بيكتبوا البيانات ديت عشان يتابعوها. طيب عشان الوقت ما يدركناش وبرضو الموضوع ما يستطردش زيادة، دلوقتي حضرتك تدينا كلمة روحية وبعدين نكمل الموضوع في حلقة مقبلة، فإذا سمحت نبتدي بكلمة روحية الآن.
بالتأكيد. بالنسبة احنا بنتكلم عن هذا الملك اللي شاغل الناس كلها، فعايز أقول أن السيد المسيح جاء ليؤسس ليس ملكا أرضيا بل ملكا روحيا.
نعم.
في الحديث اللي قاله ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله داخلكم. الله له مملكة روحية يريد أن يملك على القلوب.
نعم.
الناس منشغلة جدا، يقول لهم كده: تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنا فأقول لكم لا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون عظيما فليكن للكل خادما، ومن أراد أن يكون أولا فليكن للكل عبدا. إذن طريق المسيح طريق متميز. العالم كله مشغول بالأرض، العالم كله مشغول بالملك الأرضي، حروب، ده عايز يسيطر على ده، ودي البلد دي عايزة تستعمر البلد دي، حتى على المستوى الفردي كل واحد طمعان في ملك الآخرين، عايز يملك، عايز يرث، عايز يشتري، عايز يبقى له أرصدة في البنوك. الناس مشغولة بالمال، لكن السيد المسيح يقول اذهب بيع كل مالك واعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. فعشان كده أنا بوجه كلمة من هذا المنبر، مش على مستوى الملوك، ما التفرقة بين الملك الأرضي والملك السماوي معروف، لكن أنا بتكلم على المستوى الفردي. هل إحنا عندنا طمع في ملك أرضي عند ناس توفر عليهم الحرب والسيف فعملوا كتير، لكن احنا على مستوانا بنعادي اخواتنا عشان خاطر حب الملكية؟ ولا المسيح ملك على حياتنا ملكا روحيا فاشبع قلوبنا واشبع افئدتنا وحياتنا؟ اطلب من ربنا انه يملك على حياتك ملكا روحيا، واتركك في سلام الله. الى اللقاء.
امين امين. اشكرك يا قدس ابونا. احبائي، إذا احتجتوا أنك تعرفوا عن البيانات والشواهد اللي أبونا إدها لنا دلوقتي، ياريت تخش على الويب سايت اللي هيطلع على الشاشة بعد شوية. لو احتجتوا كتاب مقدس هيكون فيه موجود ويب سايت تنزلوا منه كتاب مقدس على الإنترنت، ولو عندكم أي أسئلة رسلونا وإحنا هنرد عليكم. زي ما قال قدس أبونا هنا من كتابات السيد القمني، أعد نفسه للملك والنبوة طويلا، وأيضا كتب أقل لم يكد يبلغ 40 حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. حسم الأمر ده كان فيه سجال ونضال وفيه مناقشات ومجاولات ومصاولات بين الناس. احنا ما بنحسمش ولا ما بنعملش، ما لناش دعوة بالكلام ده، بس عايزكم تعرفوا حاجة: احنا ملكنا مش من هذا العالم، احنا في ملكوت السماء. أرجوكم اتصلوا بينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.